السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الأسد يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد أن تحرير كامل الأراضي السورية هي من أولوياته. قائد الجيش اللبناني يحذر من تدهور الأوضاع ويقول إن الجيش عامل للاستقرار في البلاد. انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن البلاد ستحصل خلال الأسبوعين القادمين على 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا. وأوضح روحاني في كلماته خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا أن نحو 7 ملايين جرعة للقاح كورونا ستدخل البلاد خلال هذا الأسبوع، فيما ستنتج البلاد نحو 3 ملايين جرعة من اللقاح، وبذلك فإن مجموع ما ستحصل عليه البلاد من جرع اللقاح 10 ملايين جرعة. كما نوه روحاني إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، وأن العمل قائم على قدم وساق لتلقي الجميع اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرا إلى توزيع 2 مليون جرعة على المراكز الطبية لحقنها بين أبناء الشعب. أكد الرئيس السوري أن الشعب عارف بطريق الحرية ولا يتعب في الدفاع عن حقوقه، مشيرا إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية دليل على الوعي الوطني الكبير. وقال بشار الأسد في كلماته خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة إن الوعي الشعبي الوطني هو الحصن والمعيار الذي تقاس به مدى القوة، لفتا إلى أن قضية تحرير ما تبقى من الأراضي السورية من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأمريكيين تبقى نصب الأعين. وبشأن الوضع الاقتصادي في سوريا، كشف الأسد عن أنه يتم حاليا بناء نحو 3000 مصنع للإنتاج في سوريا، موضحا أن الشعب الذي خاض حربا قاسية واستعاد معظم أراضيه بكل تأكيد قادر على بناء اقتصاده في أصعب الظروف وبنفس الإرادة والتصميم. حذر قائد الجيش اللبناني من أن الوضع في البلاد يزداد سوءا وأن الأمور آيلة إلى التصعيد. وقال العماد جوزيف عون في تصريح إن المجتمع الدولي يراهن على الجيش لأنه العمود الفقري للبنان وعامل لاستقراره، وأضاف أن مسؤولية الجيش كبيرة في هذه المرحلة وأنه مطالب بالمحافظة على أمن لبنان واستقراره ومنع حدوث الفوضى. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد وعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات في البلاد، وذلك عقب تصاعد الأزمات السياسية باعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة. وحول مستجدات الأزمات السياسية المتصاعدة في لبنان نتابع هذا التقرير.
مع انسداد أفق الحل السياسي وإقفال كل السبل الداخلية والخارجية للحل الحكومي، توالت ردود الفعل السياسية في الشارع اللبناني ما ينذر بتداعيات خطيرة على البلاد وسط تقصد غربي بدفع الأمور نحو المزيد من التخبط والفوضى التي تخدم أجندة الإدارة الأمريكية وأعوانها في لبنان.
ما يفاقم من أزمة اللبنانيين اليوم واستمرار الحصار والعقوبات الأمريكية بالدرجة الأولى، هذه العقوبات وهذا الحصار على كل هذه الدول التي لا تريد أن تسلم للإسرائيليين ثرواتها ولا سيادتها ولا كرامتها ولا عزتها.
سوداوي، وهذا بيتطلب من اللبنانيين يكون كلهم اليوم يعني يتمسكوا بوحدتهم الوطنية طبعا بهذه اللحظة، والإقلاع عن حركات الشارع لبعض أحزاب السلطة عم تستخدمها، يعني من قطع طرق الجنوب إلى قطع طرق بالشمال لتكسير محلات بالعاصمة.
الأوساط المتابعة رأت أن الأزمة بلغت ذروتها داعية لملاقاة تداعياتها قبل فوات الأوان.
الوضع في تأزم سياسي كبير، الخيارات صعبة، والأزمة حتى إذا اشتدت قد تنتج فرصا معينة، البعض يتوقع أنها وصلت إلى الذروة وقد ترتاح الأمور بعد خلال الأشهر المقبلة، ولكن أظن أن الأساس اليوم والكل ينظر إلى الانتخابات القادمة.
دخلنا إلى مرحلة اليوم هي مرحلة ما بين الاستثمار بالانهيار خلال مرحلة التحضير للانتخابات النيابية أو بمرحلة الانتخابات النيابية نظرا لتداعيات خارجية وداخلية عم تتلاقى بنفس الوقت على الواقع اللبناني.
وفي وقت أعلنت فيه رئاسة الجمهورية عن بدء التحضير لدعوة النواب لاستشارات ملزمة في الأيام القادمة، بقيت أجندة الأسماء المرشحة للتكليف غير واضحة، مع إعلان تيار المستقبل عدم تسميته لأي شخصية سنية. تزامن ذلك مع ردود أفعال شعبية تمثلت بتحركات وأعمال شغب قام بها مناصرو سعد الحريري بقطع للطرقات وإحراق للإطارات والاعتداء على الأملاك العامة، لم تخلو من مواجهات مع الجيش والقوى الأمنية.
تخبط في المشهد السياسي مع استمرار تفاقم الوضع المعيشي، مع استمرار أيضا في تفلت الشارع، فهل يستدعي ذلك بالمسؤولين اللبنانيين لاتخاذ قرارات تجنب البلاد مما لا يحمد عقباه؟
انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من مفاوضات السلام الأفغانية الأفغانية التي تجري برعاية قطرية بين وفد الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني برئاسة رئيس المجلس الأعلى للمصالحة عبد الله عبد الله، ووفد من حركة طالبان برئاسة رئيس المكتب السياسي الملا عبد الغني برادر. وتأتي هذه الجولة من المحادثات الأفغانية في وقت تشهد فيه الساحة الأفغانية مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة طالبان التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد. ووفق مصادر مشاركة في جولة المفاوضات، فإنه من المقرر أن تستمر المفاوضات لمدة يومين وتبحث وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في أفغانستان، فيما يرجح البعض أن تنتهي هذه الجولة بهدنة على الأقل خلال أيام عيد الأضحى المبارك. أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض نقطة عسكرية تابعة للجيش إلى هجوم نفذته عصابات داعش الإرهابية غربي محافظة كركوك شمال بغداد، ما أسفر عن استشهاد 4 جنود. إلى ذلك أحبطت قوة الحشد الشعبية العراقية عملية إرهابية داخل ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل وسط العراق. من جهتها أعلنت دائرة صحة مدينة كربلاء المقدسة وضعها خطة طوارئ خاصة ليوم عرفة وأيام عطلة عيد الأضحى المبارك. تصدى شبان فلسطينيون لقوات الاحتلال في بلدة بيت جنوبي نابلس وبيت دجن شرقا، ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين. وفي بلدة يعبد جنوب غربي جنين تصدى شبان فلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث قامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاههم. وفيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 282 إصابة سجلت خلال المواجهة مع قوات الاحتلال على جبل صباح، دعت حركة حماس شباب القدس إلى الاستنفار والرباط على أبواب البلدات القديمة وفي جميع أحياء مدينة القدس، وذلك بهدف التصدي لقطعان المستوطنين، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك في يوم عرفة. تكثف منظمة الصحة العالمية الضغوط في إطار محاولاتها للبحث عن منشأ فيروس كورونا. وفي خطاب إلى الدول الأعضاء أعلنت المنظمة عن تشكيل مجموعة عمل دائمة للبحث عن منشأ ومسببات الوباء. وشدد الأمين العام للمنظمة في جنيف على ضرورة فحص المختبرات في إقليم ووهان الصيني الذي ظهر به الفيروس لأول مرة عام 2019. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأسد يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد أن تحرير كامل الأراضي السورية هي من أولوياته. قائد الجيش اللبناني يحذر من تدهور الأوضاع ويقول إن الجيش عامل للاستقرار في البلاد. انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي حافظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته. وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثرا بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى الدرجات في الجنان. تحية نادية مملوءة بالحيوية أرسلها لكم مستمعين الكرام عبر أثير راديو طهران، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما موضوع اللقاء المباشر لبرنامج معكم على الهواء لهذا اليوم هو الأسرة والتأثيرات الاجتماعية للحج. أما أهم المواضيع التي سوف نطرحها إذا سمح وقت البرنامج وهي: هل ثمة علاقة بطقوسنا وعباداتنا الدينية وارتباطنا مع الله تعالى وإلغاء المراسيم العبادية التي تزيد من احتمالية الإصابة بالفيروس المستجد؟ ما هي أهم الآثار والآثار التربوية التي نستخلصها من فريضة الحج؟ في ظل عدم حضور الحجيج في مراسيم فريضة الحج لهذا العام كما العام الماضي، كيف نعزز ثقافة الحج كمفهوم وليس كمنسك فقط؟ نعم مستمعينا الكرام، هناك جوانب أخرى سوف نسعى للتحدث معها مع ضيوف البرنامج، وسوف نتحدث بها معكم، وأنا اليوم أقدم هذا البرنامج بدلا من الزميل مصطفى رجاء. أرجو أن أقضي معكم وفي معكم على الهواء أوقاتا حلوة، والآن ننتقل وإياكم إلى التعريف حول الموضوع. علينا الحج وجعله من أركان دينه الإسلام الذي ارتضاه للناس دينا، وجعل في هذه الشعيرة الأسرار والعبر والدروس والحكم والتربية والتزكية والفوائد الممتعة والآداب النافعة والوصايا الجامعة والمواقف الرائعة. فالحج هو تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار والرحلات، ينتقل فيها المسلم بقلبه وبدنه وماله إلى البلد الأمين لمناجاة رب العالمين ونيل المغفرة والتوبة من ولي الصالحين رب الخلائق أجمعين، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فما أروعها من رحلة وما أعظمه من منظر يأخذ بالألباب. لكن هذه السنة وكما كان العام الماضي تقام هذه الفريضة بشكل محدود حسب ما قررته المملكة العربية السعودية وتحت شروط صعبة لحجاج الداخل السعودي نظرا لجائحة كورونا التي لا زالت تفتك بالعالم وتنتشر فيه بسرعة حتى بعد إجراء اللقاحات والمضادات الكثيرة لها تأتي بسلالاتها الجديدة والمتحورة لتمنع الملايين من المسلمين من أداء هذه الفريضة العظيمة بمعانيها وطقوسها ومفرداتها. ومع وجود انتقادات كثيرة للسلطات السعودية إثر هذا القرار للعام الثاني على التوالي، لكن لا بد لنا أن نجلس بإزاء هذه الفريضة وننتفع من هذه الأيام الطيبة من شهر ذي الحجة، بل وننشر المعاني السامية التي كنا قد نلتقي معها في موسم الحج كل عام عند المشاهد الشريفة والمقامات الرفيعة التي تمثل بداخلها الكثير من المعاني والتي تكون مفيدة للمجتمع والجماعات المسلمة. نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى نبذة مختصرة عن الحج. أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل والاتصال بنا، وإذا كانت لديكم أسئلة أو مشاركات أو هناك مثلا آراء حول الموضوع فاتصلوا علينا عبر أرقام الهواتف المباشرة وهي 22013762، أما الرقم الثاني وهو 22013768، الرقم الأخير 22013848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران هو 009821. أما رقم الواتساب طبعا أنتظر مشاركاتكم المكتوبة وكذلك رسائلكم المسجلة، وإذا كانت لديكم أسئلة لضيوف البرنامج رقم الواتساب هو 009839887850.
الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحج هو ركن أساسي من أركان الإسلام وهو ذات قيمة كبيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحييكم في طهران برنامج معكم على الهواء الكريم. الأسرة وتأثيرات الاجتماعية للحج لا شك لها أن لها تأثير بسيط جدا.
نعم استمعنا إلى جزء من مشاركاتكم. استمعنا للأخ السيد أمين الموسوي من العراق وكذلك الأخ عبد القوي من اليمن، وسوف نستمع إلى المشاركة كاملة خلال طيات البرنامج. الآن ننتقل بكم مستمعينا إلى رسائلكم عبر الواتساب لأقرأ رسالة الأخت أم علي من البحرين، أرسلت إلينا برسالة حول الموضوع تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي من البحرين. تقول: في مجتمعنا العربي والإسلامي تزيد الرغبة في التعرف على مناسك الحج والشغف إلى تعلمها ودراستها عن كثب وعلى أيدي شيوخ ممارسين لها فعليا ويعدون مدرسين لها ولمناسكها، ولكن لا زال يوجد في المجتمع العربي والإسلامي قصور كبير في ثقافة الحج، ربما لقلة الإقبال على دراستها لعدم ممارستها كل عام أو لندرة ممارستها من قبل الأفراد الذين يحتجون ربما لمرة واحدة في الحياة ولا يقبلون على دراستها إلا لمرة واحدة ولأجل الحج بذاته. فليس الكل يقدر على الحج ماديا، ولكنهم يغفلون عن دراسة أحكام الحج وتداولها في الأيام العادية. تقول: في النهاية يجب أن تنتشر ثقافة الحج حتى دون ممارسة الحج بذاته، فهذا ديننا وعلينا دراسة أحكام الحج والاستزادة منها. في النهاية تقول: نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام والتمتع بمناسك الحج وأدائها بأحسن الأداء. أمين يا رب العالمين. وأيضا لك نفس الدعاء الأخت أم علي من البحرين. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أما رسالة الأخت فاطمة الزهراء من العراق فأرسلت إلينا رسالة مختصرة جدا تقول: الأسر اليوم بعيدة كل البعد عن الحج وكل ما هو مرتبط بالإسلام، خصوصا دول الخليج الفارسي التي صارت بؤرة لليهود والنصارى. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. نعم نحن بانتظار رسائلكم مستمعينا الكرام عبر الواتساب، رسائلكم المكتوبة وكذلك الصوتية. طبعا بالنسبة للحج، يساهم الحج في إيحاءاته ورموزه وأجوائه الروحية في تنمية الشخصية الإنسانية من الجانب التأملي وكذلك العملي والروحي، فيما إذا عاش الإنسان هذه الفريضة من موقع طبعا الوعي المسؤول. وبذلك لا يبقى الحج مجرد عبادة يهرب فيها الإنسان من الواقع ليغيب في مشاعره الذاتية في جو مشبع بالضباب كما يحاول البعض أن يصور هذه العبادة. وفي هذه الأجواء طبعا الروحية الواعية المتحركة في خط المسؤولية يمكن أن يعود الإنسان الفرد من رحلة الحج إنسانا جديدا في أهدافه وكذلك منطلقاته وخطواته من خلال ما عاشه من دروس وكذلك عبر، لأن في الحج عبر وكذلك تأملات، من حيث تأملات حول الخير والمحبة وكذلك الحنان. طبعا، ولعل هذا هو ما يريده الإسلام أن يوحيه إلى الحاج. هناك أحاديث عديدة حول الحاج، فيما ورد في الأحاديث بأن الإنسان يخرج من الحج كيوم ولدته أمه، وأنه يقال له استأنف العمل من جديد، وذلك في نطاق المضمون الداخلي للحج لا من خلال فقط الشكل الخارجي، لأن المضمون الداخلي هو أهم كثيرا من الشكل الخارجي الذي يؤديه الكثيرون من دون روح، وكذلك لا معنى مما يعيشون الحج عادة وتقليد، وكذلك في بعض الأحيان سياحة وتجارة.
نرحب وإياكم بفضيلة الشيخ فرحان الساعدي، الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سمحت الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يسلمكم إن شاء الله. سمحت الشيخ، كيف تنظرون إلى ضرورة إحياء مفاهيم الحج على صعيد الأسرة والأفراد في ظل عدم إقامة هذه الفريضة لكل المسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أننا أمام خطر داهم، لأن الحج حتى من قبل هذه الأزمة كان يعاني من سوء فهم، وهو أنه لكبار السن، حتى أنه في كثير من بلداننا يسمون الكبير حجي حجرة، فعلامة الكبار هو يقال له حاج.
صحيح.
بينما الحاج هو من ذهب إلى الحج طاعة لله ورغبة فيما عند الله وتوسلا بالله وكل هذه الأمور الدينية، هذا من قبل أن تأتي هذه الأزمة. الآن بعد حدوث هذا الوباء احنا أمام خطر داهم مفاده أن يصبح الحج غريب. لا، هذا بسبب أننا في آخر الأزمنة. أنا أغرقت في المقدمة لبيان المخاطر، أنه شعبيا وتاريخيا القضية متعرضة لأزمات. أقول في الأزمنة اللي الناس فيها على نيتها وعلى حسن سليقتها وسلامة ذوقها هذه الأشياء، فما بالك مع تغرس هذه الفكرة والاغتراب عن الحج، يعني انقطاعه وتوقفه. صحيح. تبدأ العائلة على الأقل في تذكر المفاهيم، في أن تكلمها عن منافع الحج، في أن الله أقل ما يفعله للعبد هو أن يغفر له ما قدم من ذنوبه، ومن هم يكتبه من أهل الجنة، وعلى الأقل أن يجعله صحيحا في بدنه. هذا ليس بالأمر الهين، خاصة وأن هناك مفاهيم في الغزو الثقافي تتساءل عن فائدة أن تذهب وتلبس قماش كفن وتدور حول غرفة. الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بما يشاء، وهذه المفاهيم أخشى أن يأتي يوم تصبح غريبة، إذا لم على الأقل تصبح العائلة هي التي ترسخها بدلا من الوقوع اليومي لها في الأحاديث تقدما لها أنها ستأتي وكيف تحوش، كيف تحرم، كيف تلبي، كيف تطوف، كيف تحلق، كيف تسعى، كيف تقصر، كيف تحل. هذا غامض عند الناس في زمن وقوعه. فإذا ضمننا ما قدمته من مقدمة وما أخرته من مؤخرة يصبح الخطر داهم. المقدمة متعلقة بأن الناس في أزمنة شتى يعانون من هذا الغياب، فما بالك وقد توقف الحج. نسأل الله أن يعفو عن هذه الناس، وعلى الأقل أن تعود الناس ولو بأعداد قليلة. ما هي الملاعب الآن عادت، فالملاعب عادت والحج لا يعود، مع إجراءات أن يفرض مثلا التلقيح على القادمين. ماذا لو حدث ذلك؟ يفرض التلقيح على القادمين وكل شخص يلقح يذهب إلى الحج، مع فرض الكمامة مثلا. هذه القضايا إذا لم تحدث فعلى الأقل في العائلة، الأحاديث الدينية، العائلة هي منشأ التربية، فيفترض أن تحل محل وقوع حيلة أن الله يرفع هذا الغم عن الناس.
أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسماحة الشيخ فرحان الساعدي الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة الشيخ شكرا جزيلا لكم.
الله يحفظكم.
وأنا بدوري أيضا أشكر سماحة الشيخ فرحان الساعدي الباحث الإسلامي من العراق. أنتقل مستمعينا الكرام برسائلكم عبر الفيسبوك. أرسلت رسائل من قبلكم، هناك تجارب أيضا للأخت مثلا الحاجة فاطمة ضو من لبنان، قالت يجب على الأهل أن يشرحوا لأولادهم معاني فريضة الحج، وأن يحدثوهم عن كيفية قيام الحجاج بهذه العبادة. وكنت في السنوات الماضية في كل موسم حج أشاهد معهم النقل المباشر لموسم الحج، وهكذا تربت في عقولهم فكرة الحج. يجب تعويد الأطفال على الطاعات وكذلك العبادات من الصغر، حيث يسهل عليهم القيام بها في الكبر. شكرا للحاجة فاطمة ضو من لبنان على هذه الرسالة وعلى هذه التجربة. أما الحاج مروان حامد من الكويت يقول إن الأهل يجب أن يشرحوا لأبنائهم بطرق مبسطة وكذلك سلسة فريضة الحج. عليهم أن يروا لهم ما هو الحج وكذلك ماذا يفعل الحجاج لأداء هذه الفريضة، وأن يشرحوا لهم مناسك هذه الفريضة وكذلك كيفية الوقوف على عرفة، فبذلك تحبب لديهم هذه الفريضة وتكون في قلوبهم هذه العبادة وتظل راسخة في ذاكرتهم حتى الكبر. شكرا للأخ الحاج مروان حامد من الكويت. نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى أصواتكم وكذلك تجاربكم. الآن سوف أقرأ عليكم فقرة على الهامش.
على الهامش.
خلال اتصال هاتفي جرى بين رئيس بعثة الحج الإيرانية حجة الإسلام سيد عبد الفتاح نواب ونظيره العراقي الشيخ سامي المسعودي، أعرب الجانبان عن أسفهما لتعطيل فريضة الحج للعام الثاني، وطالبا السلطات السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم هذه الفريضة الإسلامية خلال العام القادم. إلى ذلك أكد حجة الإسلام نواب على إرادة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواصلة التعاون الوثيق والقائم على أسس الأخوة في شؤون الحج والزيارة مع العراق. وحول مناسك الحج قال حجة الإسلام نواب إن السعودية تقاعست في هذا العام وعلى غرار العام الماضي، بشأن الإعلان عن شروط وقراراتها المتعلقة بتنظيم فريضة الحج، بل من دون التشاور مع الدول الإسلامية قررت حصر هذه الفريضة بين مواطنيها أو الجاليات المقيمة في هذا البلد فقط. وتابع: لقد كان المتوقع من السلطات السعودية أن تتخذ الإجراءات المناسبة ليتم استقبال عدد محدد من زوار الدول الأخرى خلال مناسك الحج في هذا العام. بدوره أعرب رئيس هيئة الحج والعمرة العراقية الشيخ سامي المسعودي عن انتقاده لتعطيل فريضة الحج، داعيا الدول الإسلامية لإعلان مواقفها الرسمية في هذا الخصوص والسلطات السعودية باتخاذ اللازم لتنظيم هذه الفريضة الإسلامية خلال العام القادم. يذكر أن وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت في وقت سابق أن أداء مناسك الحج للعام 2021 يقتصر على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60,000 حاج فقط. تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر لمعكم على الهواء حول الأسرة والتأثيرات الاجتماعية للحج، وكذلك استمعنا إلى مشاركاتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، المشاركات المكتوبة، وننتظر أيضا المشاركات المسجلة، وكذلك استمعنا إلى رسائلكم عبر الفيسبوك وتجاربكم. والآن ننتقل إلى أصواتكم مسجلة لنستمع حول الموضوع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحج هو ركن أساسي من أركان الإسلام، وهو ذات قيمة كبيرة ومعاني روحية يتلقاها الإنسان المؤمن حينما يتجرد من زينة الحياة الدنيا وزخرفها وزبرجها ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وحتى حينما نلاحظ هذه المحرمات التي تحرم على الحج كأنما هو انتقل من عالم إلى عالم، فأكيد هذه تترك آثار إيجابية على الحاج إذا كان الحاج حقيقة عنده توجه. يعني مع الأسف الشديد البعض يذهب إلى الحج كأنما هو ذهب إلى سياحة أو إلى سفرة تجارية مثلا. إن الحديث الشريف الذي يقول استأنفوا العمل فقد غفر لكم، هذا يشمل النوع الأول الذي ذكرناه، هؤلاء الذين يؤثر فيهم هذه الأمور التي ذكرناها من تجرد زينة الحياة الدنيا. لذلك فإن المادة التي يقدمها الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الموسم هي مادة دسمة حقيقة. هناك غفران للذنوب، هناك يعني كما تقول الرواية الشريفة من الذي يرجع من الحج يرجع كما ولدته أمه، فهذا يترك الآثار الإيجابية على الأسرة. لذلك نحن نتمنى لكل الحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يكون عملهم خالصا لله تبارك وتعالى. ولا ننسى أن نذكر الأخوة الحجاج الذين حرموا بسبب الظروف الصحية أن لا يأسوا من رحمة الله تبارك وتعالى. ونحن لدينا هذه الأيام أيام عظيمة وكريمة، وهناك أعمال مستحبة كثيرة في هذه الأيام ينبغي الأسرة أن تقوم بها في المنازل، في الزيارات، لا سيما زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عرفة. وإن شاء الله لا تنسونا أخواني المستمعين، كنا سمعتم خلص دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحكم سيد أمين الموسى من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحييكم في ضيافة طهران، برنامج معكم على الهواء. أخي الكريم، الأسرة وتأثيرات الاجتماعية للحج لا شك لها أن لها تأثير بسيط جدا، خصوصا أن الإنسان حينما يذهب لأداء هذه الفريضة لها تأثيرات قليلة ولكنها عائدة للشخص نفسه بكل ما تعني الكلمة. هي فوائد، بالعكس هي فوائد للمجتمع، هي فوائد للأسرة الواحدة، حينما يكون الإنسان بصوت واحد بنداء واحد حينما يقوم بهذه الفريضة التي تربي الله جل وعلا وهي فرض على المسلمين لمن أخضع عليه السبيل. لا شك لها أن لها تأثير بسيط هو الفراد، لحظة الفراد حينما يكون الإنسان ابتعد عن الأسرة ابتعد عن الأهل ابتعد عن الأصدقاء، لها تأثير زمني وليس بالمدى البعيد، ولكنها عائدة للشخص نفسه بكل ما تعني الكلمة أن يعطي هذه الفريضة حقها، أن يكون أن يربي الأسرة على هذه الفريضة، وأيضا على كل أوامر الإسلام التي أمر الله بها العباد من أول فرض إلى نهاية فرض. لا شك أننا نرى أن هذه التأثيرات إنما هي وقتية وليست طويلة الأمد، وإنما أن يربي الإنسان الأسرة على أنهم يتمسكوا بكل تعاليم الإسلام وتطبيقا لما أمر الله جل وعلا، ولا شك لها تأثير بسيط كما قلت. والتحية لهذا البرنامج والتحية لكل العاملين في هذه الإذاعة، وشكرا جزيلا لكم. معكم عبد الجواد واشم من الجنة.
تحايانا للأخ عبد القوي من اليمن وكذلك السيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركات حول الموضوع. الآن مستمعينا ننتقل مباشرة مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ صادق النابلسي مدير حوزة الإمام الصادق في صيدا من لبنان، نرحب به. سلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى.
أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المباشر لبرنامج معكم على الهواء وحول الأسرة والتأثيرات الاجتماعية للحج. بداية سماحة الشيخ، يعني ما هي أهم الثمار وكذلك الآثار التربوية التي نستخلصها من فريضة الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الحج ثورة بكل ما للكلمة من معنى.
نعم.
على مستوى التقنيات وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى التصورات والعقائد، بالتالي نحن ندخل في عالم جديد وفي نمط جديد على مستوى الحياة وعلى مستوى الإدراك والوعي، ولذلك لا يمكن أن نعتبر الحج حالة عبادية عادية، حالة أبدية تعيد صياغة الإنسان نحو الأفضل على مستوى وعيه وعلى مستوى تفكيره وعلى مستوى أيضا ممارساته وسلوكه. بالتالي نحن نجد الكثير من الأبعاد التربوية الحقيقية التي استعملت فيها من خلال الحج، يعني أساليب أحيانا تجريبية أحيانا تجريبية، وبالتالي يعني نحن أمام فريضة متعددة الجوانب والأطر الاجتماعية والتربوية والسياسية والعقلية والوجدانية، وبالتالي كل من يذهب إلى الحج ويمارس هذه الفريضة يعرف أن العبادة مكثفة تكثيفا شديدا في هذه الفريضة، وأنها تتجه بالإنسان ليفكر في كل تلك الأبعاد التي يغفل عنها في الحياة العادية، فكأن الحج ثورة دورة تدريبية للإنسان ليخرج من واقع معين نحو واقع آخر.
طيب سماحة الشيخ، الآن في الوقت الحالي في ظل عدم حضور الحجيج في مراسم فريضة الحج لهذا العام كما العام الماضي، برأيكم يعني كيف نعزز ثقافة الحج كمفهوم وليس يعني كمنسك فقط؟
نعم، يعني من الضروري جدا بمعزل إن كان هناك فرصة للقيام بأداء هذه الفريضة أو لا، وهذا ما يجب أن يتربى عليه أولادنا وكل الأجيال المسلمة. على سبيل المثال مثلا نحن نقف عند قيمة التواضع في في الحج. الحج تدريب عملي للمسلم على المبادئ الإنسانية العليا التي جاء بها الإسلام.
نعم.
أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون تعاليمه ومبادئه أبعد من كونها شعارات مجردة، بل ربطها بهذه الشعائر لتكون سلوكا تطبيقيا في حياة المسلم وفي علاقته مع الآخرين. مثلا النفس الإنسانية التي تستولي عليها الكبرياء والخيلاء والغرور، وهي مجمع للشهوات. في الحج عندما يتجرد الإنسان خياده الأنيق ومن عاداته السابقة، ويلبس هذا الثوب الموحد مع كل المسلمين ليشعر بالمساواة، وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الناس تواسية كأسنان المشط لا فرق بين عربي وأعجمي وأبيض وأسود إلا بالتقوى. إذن هذه العبادة من أقوى العبادات، والدروس الكاملة فيها من يعني أعظم الدروس. لذلك نلاحظ مثلا كيف تترسخ الوحدة الإنسانية والأخوة الإنسانية، وتبعد الإنسان والفرد المسلم عن الأنانية، وتجعله يتجه نحو الإيثار والحب والتضحية مع بقية أخواته. مثلا إذا أردنا أن نتوقف عند بعض الشعائر، دعيني أقول الإحرام مثلا. الإحرام والمواقيت، يعني عندما يبدأ الإنسان برحلة الحج هناك أماكن معينة تعرف بالميقات المكاني للحج. هذا الأمر ينمي روح الانضباط عند المسلم. هذه الشعيرة تجعل للإنسان حدودا معينة لا يجوز أن يتجاوزها، بل إن تجاوزها قد يكون من الخطورة بمكان، بحيث ينعكس على صحة العمل نفسه وقبوله من عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هناك ضرورة.
نعم، عذرا على المقاطعة سماحة الشيخ. هناك لدينا سؤال من أحد المستمعين، الأخت أم حيدر من طهران لديها سؤال من حضرتكم يعني إذا أمكن. سلام عليكم.
نعم تفضل.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي برنامج معكم على الهواء والمستمعين إذا عن طهران الأفاضل. عندي سؤال من ضيف البرنامج إذا سمحتم.
نعم تفضلي.
كيف يمكن الحصول على الآثار التربوية والروحية لفرائضنا الدينية التي كانت قائمة على الحضور وفي مكان معين كفريضة الحج ونحن محرومون منها؟ هل نحتاج إلى تغيير نمط هذه المناسك والفرائض كما غيرنا نمط الحياة؟ أم حيدر من طهران.
نعم.
بارك الله بجهودكم القيمة، مشكورين.
شكرا للأخت أم حيدر من طهران. استمعتم إلى السؤال سماحة الشيخ؟
نعم، يعني الحج والفرائض هي وقفية، يعني لا يمكن تغيير الشعائر الحج بحسب التطور اللي موجود في الزمن والعصر، بل بالعكس هذه الفرائض يعني تنسجم مع أي حركة تطورية عند الإنسان بشكل عام، ولذلك الالتزام فيها ضروري، لأن ذلك هو المبدأ التحول الحضاري والثقافي عند الإنسان، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قناعتنا نحن التغيير المنشود هو التغيير الداخلي، عندما يتغير الإنسان فبالتالي يستطيع أن يسيطر على كثير من العادات السيئة ويكتسب الكثير من الفضائل المطلوبة. فنعم، نحن من خلال الأبعاد التربوية الموجودة في الحج فننسلخ من مرحلة إلى أخرى، ومثلا نلاحظ من خلال الإحرام والتلبية هناك عهد بين الحاج وبين الله سبحانه وتعالى، وتأكيد منه على صدق نية التغيير والالتزام بذلك، إن كان على مستوى الظاهر وهذا أمر ضروري أيضا، وإن كان على المستوى الباطن والجوهري. وعندما يبدأ بالتلبية ويرفع صوته بهذا النداء لبيك اللهم لبيك، يعلم الناس أن هذا الإنسان في هذا الميثاق يجتنب المحظورات التي أمره الله سبحانه وتعالى باجتنابها، ويدخل في عالم جديد وفي دورة جديدة على المستوى التصوري والعقائدي وعلى المستوى السلوكي. إذن نحن بحاجة مثلا إلى أن نلتزم بهذه الشعائر لتنظيم أنفسنا مثلا، لأن الحج من أعظم الشعائر والفرائض التي تدعو الإنسان المسلم إلى التنظيم وتنسيق الجهود وتوفير الطاقات وتوظيف الإمكانات. وهذه قضية تبدو في غاية الأهمية في أعمال الحج، ولذلك نحن علينا أن نكون أصحاب قضية. وهذا ما دعا إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بمسألة البراءة من المشركين، لأنها القضية الأساسية التي تصوب العداء باتجاه العدو الحقيقي وتوفر الحصانة والمنعة داخل المجتمع الإسلامي.
نعم سماحة الشيخ، كسؤال أخير طبعا، وإذا أمكن الإجابة تكون مختصرة، بالنسبة للمفاهيم التي ذكرتها بالنسبة للحج، هناك مفاهيم عديدة. نحن الآن في برنامج معكم على الهواء، البرنامج الأسري، بالنسبة للأولاد، يعني كيف نعزز مفهوم الحج بالنسبة للأولاد ودور الأسرة، وهل هناك يعني جهات مسؤولة أخرى عن تعليم شرائح المجتمع هاي المفاهيم وترشيدهم بأن العلاقة مع الله لا تختلف في هذه الظروف من ناحية المفهوم؟
نعم، يعني كما كنت أتحدث قبل قليل أنه هناك بعض المبادئ الأساسية في الحج التي نحتاجها نحن في تربية أولادنا. مثلا الحج يدعو إلى الانضباط، يدعو عمل إلى الحركة، فالانضباط داخل الأسرة
أحسنتم
تحت مجموعة من المبادئ الإنسانية والاجتماعية، هذا أمر ضروري. تنمية روح التعاون داخل الأسرة، هذا أمر مطلوب وهو موجود في الحج. مسألة التنظيم، مسألة الوحدة، مسألة التوجه العام نحو الهدف، اللباس، مسألة اللباس، النظافة، مراعاة الحدود، كل هذه الأمور نحتاجها نحن في الأسرة. وبالتالي عندما يدعونا داعي من الله سبحانه وتعالى لننتظم صفوفا ولنبدأ فريضتنا في أوقات معينة، كذلك هناك داع آخر وناد آخر داخل الأسرة وهو الأب أو الأم، عندما يدعون أطفالهم إلى التزام هذه الضوابط أو البدء بمشروع معين هذا اليوم وفي يوم آخر وهكذا. فإذا هناك نوع من الانسجام بين المبادئ الموجودة والكامنة في فريضة الحج وبين ما نحتاجه نحن كأسرة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ صادق النابلسي مدير حوزة الإمام الصادق في صيدا من لبنان على هذه المشاركة في هذا اللقاء المباشر لمعكم على الهواء. نعم شكرا جزيلا سماحة الشيخ. نعم مستمعينا الكرام، هناك إشارات عديدة في البرنامج تناولناها، وها هي إشارة خضراء طبعا مزودة بمعلومات كثيرة، فلنستمع إليها طبعا وأنا قرأتها لكم.
إشارات تربوية.
يعود سبب تفضيل أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة عن بقية أيام السنة لاجتماع أمهات العبادة فيها من صلاة وصيام وصدقة، والحج الذي لا يأتي مجتمعا مع غيره من العبادات إلا في العشر من ذي الحجة، وبها يوم عرفة الذي يباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته باجتماع عباده للتضرع إليه بالدعاء، وهو خير يوم يدعو فيه العباد ربهم سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو اليوم الذي يتكرم الله فيه على عباده فيستجيب لهم ويشهد ملائكته بالغفران لمن بذل وتضرع في هذا اليوم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. فعلينا أن نحسن استقبال هذه الأيام المباركة بالتوبة الصادقة والعزم على اغتنامها بكل سبل الطاعة المتاحة حتى نجني الخير الكثير إن شاء الله. وما أجمل أن نتفكر في مناسك الحج لنأخذ منها دروسا وعبرا في تطويع النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم نكن من الذين أنعم الله عليهم بزيارة بيته الحرام هذا العام، ومع هذا نستطيع أن ننهل من مدلولات الحج وأسراره ما يغيرنا إلى الأفضل. فالحج تجربة عبادة ترفع من إحساس المؤمن بمسؤولياته في الحياة، فعندما يعود إلى موطنه ومجتمعه عليه واجب العمل بهذا الإحساس. فعندما نريد أن نحدق بالحج في إيحاءته وفيما يرمز إليه لنخرج من الاستغراق في ذاتية الأعمال إلى الانفتاح على الآفاق الواسعة التي تتبلور فيها شخصية الإنسان المسلم، ليعود من حجه إنسانا منفتحا على كل مسؤوليته في الحياة، منطلقا من الساحات الواسعة التي كلما عاش فيها مسؤوليته اتسعت أكثر. نعم مستمعينا، كانت فقرة إشارات تربوية وليس إشارات خضراء طبعا، وليس برنامج عالم المرأة، هو برنامج معكم على الهواء. مستمعينا الآن هناك رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد، قد أرسل إلينا رسالة عبر الواتساب حول الموضوع فنستمع إليها.
مساء الخير لكم جميعا. الحج هو الشعيرة من شعائر ديننا الإسلامي، أمرنا الله بها كي نطهر أنفسنا من الذنوب. والحج فوائد كثيرة. أولا إن عبادة الحج تجمع كل أنواع العبادات من بدنية ومالية وقلبية، وتؤكد على وحدة المسلمين وجمع المسلمين للتعارف والتقارب شتى جميع الأرض. ومن هذه الفوائد أيضا العلمية والاقتصادية، هدفهم هو واحد عبادة الله. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. شكرا لك أخت شيماء واللقاء.
ولك الشكر الجزيل الأخ صبحي عبد الحميد على هذه المشاركة. شكرا لجميع من شاركنا في هذا البرنامج، وكذلك الشكر موصول للسماحة الشيخ فرحان الساعدي الباحث الإسلامي من العراق، والشيخ صادق النابلسي مدير حوزة الإمام الصادق من صيدا، طبعا في صيدا من لبنان. شكرا مستمعينا، لكم مني أطيب التحايا والمنى، في أمان الله وحفظه.